بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فلله الحمد والمنة والفضل، فإن من نعم الله عز وجل علينا أنه في هذا البلد، بلد التوحيد، ما أن ننتهي من درس أو أن ننتهي من مجلس ذكر إلا ويأتي آخر، فهذه نعمة عظيمة يجب شكرها، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وكذلك جزى الله القائمين على هذا المسجد خير الجزاء. والعلم يا أحبة مقدم على العمل، العلم مقدم على العمل، فلن يكون العمل مقبولا إلا إذا اقترن بشرطين: الإخلاص والمتابعة، وهذان الشرطان لا يأتيان إلا بالعلم، إلا بالعلم وبطلب العلم الشرعي. بل إن الله عز وجل قدم العلم على العمل، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمرنا الله عز وجل بالعلم أولا، بالعلم ثم بعد ذلك بالاستغفار. إذن العلم مقدم على العمل، فالإنسان لا يعمل عملا يقدمه لله عز وجل إلا لابد أن يكون هذا العمل صوابا، لابد أن يكون هذا العمل صوابا، ويكون هذا العمل على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا إذا طلب المسلم للعلم الشرعي. لأن الإنسان ربما يعمل عملا كثيرا، ولكن يكون هذا العمل مردود غير مقبول، لأنه يعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله أحدث في هذا الدين أمرا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون قد أحدث عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من البدع. العلم يا أحبة نور، العلم نور يهدي الله به من يشاء، العلم نور يهدي الله به من يشاء في هذه الدنيا. قال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن أراد العلم فليجد وليجتهد وليحضر مجالس العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس المبارك من المجالس التي تكون سببا في وصولنا إلى رضا الله عز وجل، وكذلك سببا في الوصول إلى جنة الله عز وجل. مجالس العلم يا أحبة من أعظم مجالس، أو من أعظم المجالس في الأرض، من أفضل المجالس التي تجلسها في الأرض مجالس العلم، بل إن الملائكة تحف هذه المجالس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والسكينة تنزل على أهلها، والرحمة تغشاهم ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. والطريق طريق العلم، من سلك هذا الطريق فإن هذا الطريق يسهل لك طريقا إلى الجنة. ولو خرجت من بيتك تبحث عن مجالس العلماء وتبحث عن مجالس العلم، فإن الملائكة تضع لك الأجنحة رضا بما تصنع. فلا تظن أيها المسلم أن العالم والجاهل يستويان، لا والله، لن يستوي العالم والجاهل عند الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طلب العلم يا أحبة له أصول وله رتب، طلب العلم له أصول وله رتب، فمن فاته طلب العلم على رتبه وعلى أصوله فإنه يحرم الوصول. ويطلب العلم شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي. العلم لا يؤخذ مرة واحدة ولا يؤخذ في يوم أو في يومين أو في شهر، بل إن العلم يؤخذ ويطلب على مر الأيام والليالي. وهذا الذي قاله ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، إذ قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، فينبغي على طالب العلم أن يتأنى في طلب العلم، وأن يتدرج في الطلب، وأن يبدأ بالأخذ بالمختصرات، أن يبدأ بالمختصرات، وأن يبتعد في بداية الطلب عن المطولات. فإذا حملت نفسك وعودت نفسك على علم، أو تريد أن تصل إلى علم لم يدركه هذا العقل الذي عندك، لأنك في بداية الطلب، أو أردت أن تستوي بمن سبقك. بعض الطلاب قد يأتي لطلب العلم متأخرا، ويرى أن هناك من هو أصغر منه سنا قد سبقه، فيريد أن يصل إلى ما وصل إليه من سبقه في العلم، فيذهب فيأخذ العلم من وسطه أو من منتهاه. فهذا الذي يفعل هذا لن يستفيد، بل إن غيره من الطلاب الذين ساروا على ما سار عليه العلماء وعلى ما نصحه المشايخ والعلماء، فإن هذا الطالب يستفيد فائدة عظيمة. وأما الذي بدأ في المطولات أو أراد أن يصل إلى ما انتهى إليه من سبقه، فإن هذا لا يحصل شيئا. وكما قيل عند بعض أهل العلم، كما قالوا مقولة: طعام الكبار سم للصغار، أي أن إذا أردت، ويقصد به أن الطالب إذا بدأ في كبار العلم ومطولات العلم فإنه لن يستفيد. العلم يا أحبة منه صغار ومنه كبار، باعتبار الفهم وباعتبار العمل وباعتبار كون العلم من الله جل وعلا، وكذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن تعلم يا طالب العلم أن العلم ليس فيه شيء سهل، العلم ليس فيه شيء سهل، كما قال الإمام مالك رحمه الله، إذ قيل الإمام مالك: هذا من العلم السهل؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل، إنما كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك ماذا؟ قولا إيش؟ قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، فتح الله عليكم. فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب يحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى جد واجتهاد، فإنك تدرك من العلم ما فتح الله لك به. وأما من أخذ المسائل على أنها سهلة، هذه سهلة وهذه متصورة مثلا وهذه مفهومة، فإنه يمر عليها مرورا سريعا، فعندما تريد أن تسأله في هذه المسائل أو تريد أن يتكلم في مثل هذه المسائل فإنه لا يحسن. لماذا؟ لأنه مر عليها مرورا سريعا واستسهل هذا العلم. إذن فلا بد يا أحبة لطالب العلم أن يتدرج في هذا العلم على أصوله وعلى منهجية واضحة. وكلما كان طالب العلم مع العلماء ومع المشايخ الذين يسيرون على ما سار عليه العلماء فإنه يحصل بإذن الله عز وجل خيرا كثيرا. وإذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الحديث، إذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الحديث وفي العلوم المختلفة فإنه يكون مهيئا لأن ينتقل إلى أعلى من هذه الكتب. فإن طالب العلم عندما يبدأ بثلاثة الأصول والقواعد الأربع، ثم مثلا في الحديث في الأربعين النووية، ثم العمدة في رياض الصالحين، فإنه بعد ذلك مهيئ إلى الدخول إلى الكتب المطولات مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وهكذا. فينبغي الإنسان أن يجد ويجتهد في طلب العلم، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس وهذا العلم وهذا الكتاب الذي سنبتدئ فيه إن شاء الله في ميزان حسناتنا. هذا الكتاب الذي معنا وسنبدأ شرحه إن شاء الله في الأسبوع القادم، من الأحاديث المختارة المعروفة ويسمى الأربعين النووية، يسمى كتاب الأربعين النووية. جمعها العلامة يحيى ابن شرف الدين النووي، ويقال له النواوي أيضا، وهو من علماء الشافعية البارزين، وممن شرح كتبا في الحديث وكتبا في الفقه وكتبا في لغة الفقهاء وغير ذلك من الكتب. وأصل كتاب الأربعون النووية أن ابن الصلاح رحمه الله جمع في مجلس من مجالس تدريسه للحديث، جمع الأحاديث التي يدور عليها علم الشريعة، جمع بعض الأحاديث التي يدور عليها علم الشريعة فجعلها 26 حديثا. ابن الصلاح جمع 26 حديثا ممن يدور عليها علم الشريعة، فنظر فيها العلامة النووي، نظر في هذه فزادها 16 حديثا، فصارت الأحاديث التي اختارها النووي 42 حديثا، أصبحت الأحاديث التي اختارها النووي مجموعها 42 حديثا، فسميت بالأربعين النووية تجوزا. ثم زاد عليها الحافظ من؟ ابن رجب. ثم زاد الحافظ ابن رجب رحمه الله 8 أحاديث، زاد عليها 8 أحاديث، فأصبحت كم؟ أصبحت 50 حديثا. فهي التي شرحها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. وأصل هذه الأحاديث التي في الأربعين النووية هي جوامع يدور عليها الدين، هذه الأحاديث التي في الأربعين النووية هي جوامع الكلم التي يدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص، من الأحاديث التي يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وبيان أركان الإسلام وكذلك أركان الإيمان، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله جل وعلا. وهكذا الأربعين النووية جامعة لمدار الشريعة. الإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين، ليس من المعمرين أي ليس ممن عاش كثيرا في هذه الدنيا، فقد عاش 45 سنة، عاش 45 سنة، فولادته كانت في سنة 31 و600، وتوفي في سنة 76 و600، ومع ذلك خلف مؤلفات كثيرة. وهذا هو البركة في العمر، البركة في العلم في العمر، فتجد علماء صغار في السن من السلف أو حتى من المعاصرين، مثل شيخ مشايخنا الشيخ حافظ حكم، مات في 30s ولكنه خلف كتبا وعلما كثيرا. وهذا هو بركة العمر وبركة العلم، فإن طالب العلم إذا اشتغل بالعلم وبدراسة العلم وفتح الله عليه بتدريسه أو بالتأليف، فإن هذا من الأعمال التي يبقى للإنسان بعد موته. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كم؟ من 3، ومنها علم ينتفع به، والعلم الذي ينتفع به إما بنشره أو بطباعة الكتب أو بتدريسه أو بغيرها من هذه الأمور. النووي رحمه الله كان معروفا بالزهد وبالورع وبالصلاح والحرص على إفادة الناس، وكان معروفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكتابه هذا الأربعون النووية اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى، دون غيره من الكتب الأخرى التي كتبت وجمعت في مثل هذه المواضع، ولكن لم يشتهر كتاب في الأربعين مثل ما اشتهر الأربعين النووية، لأن هناك كتب العلماء ألفوا، كثير من العلماء سيأتي معنا إن شاء الله، كثير من العلماء ألفوا الأربعين في الفقه، الأربعين في كذا، الأربعين في كذا، ومنهم النووي، واشتهر كتاب النووي أكثر من الكتب الأخرى. وقال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم معلقا على هذا، قالوا والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، أن النووي من أخلص الناس في التأليف. لماذا؟ قالوا لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، تأليفات النووي ما تكاد تجد مسجد في العالم إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، إلا ويقرأ كتاب رياض الصالحين وهو للنووي. فالعلماء يقولون لعل هذا البركة في هذه الكتب وفي هذه التأليفات للإمام النووي، لعلها بركة أو لعله قبل منه هذا العمل فيكون إخلاصا لله عز وجل، لأن الدليل على الإخلاص والدليل على النية اشتهاره بين الناس. ورحمه الله النووي كان مجتهد، كان مجتهدا، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، كان يؤول بعض الأسماء والصفات لكن لم ينكرها، واعتذر له العلماء اعتذارات كثيرة. وكتاباه الأربعون النووية ورياض الصالحين كتابان مشهوران يعرفونهما الخاصة والعامة، وكذلك من كتبه المجموع في شرح المهذب، وكذلك بعض الكتب الأخرى. وهذه الأربعون النووية ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث متنوعة وفي أبواب متفرقة، بعكس بعض المؤلفات الأخرى. لو نظرنا إلى عمدة الأحكام هي أحاديث منتخبة، ولكن في أي باب؟ في باب واحد، باب الفقه. أما الأربعون النووية فهي في أبواب متفرقة. المؤلف رحمه الله قدم بمقدمة في الأربعين النبوية، نقرأها ونعلق عليها. قدم بمقدمة، قال رحمه الله بعد أن حمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى فقيها يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أن حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ذكرها ولكنها ضعيفة. قال الدار قطني في العلل بعد أن ذكر طرق الحديث، قال: وكلها ضعاف ولا يثبت منها شيء. وقال البيهقي في شعب الإيمان، قال: هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. وضعفه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال ابن حجر في لسان الميزان: وهذه أحاديث مكذوبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، أي في جمع الأحاديث كما ذكرنا قبل قليل، 40 في كذا والأربعين في كذا. فأول من يقول المؤلف فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، أي صنف مثل هذا، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. هؤلاء كلهم ألفوا مثل هذه التأليفات، لكن أيهما اشتهر؟ 40 النبوية. يقول المؤلف رحمه الله: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. إذن هذا سبب من أسباب ماذا؟ التأليف. وقد اتفق العلماء، هذا كلام النووي الآن يقول: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا الكلام لمن؟ للنووي. والتعليق على كلامه: وفي كلام الإمام النووي رحمه الله نظر، في هذا الكلام نظر، أي أنه يعمل بالحديث ماذا؟ الضعيف. وهذا الكلام فيه نظر، فقد نقل عن أئمة الجرح والتعديل والعلل خلاف ذلك. فقال ابن العربي في تدريب الراوي: لا يجوز العمل به مطلقا، أي ماذا؟ لا يجوز العمل بماذا؟ الحديث الضعيف مطلقا. وانظر في مقدمة الإمام مسلم، وابن رجب في شرح علل الترمذي، وابن تيمية في تلبيس إبليس، وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أنهم لا يرون العمل بماذا؟ بالحديث الضعيف. ثم قال المؤلف، نعود إلى مقدمته، يقول النووي: ومع هذا، يعني مع هذه الأحاديث الضعيفة، فليس اعتمادي على هذا الحديث، أي أنه ألف لم يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة، بل قال: بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: لأبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن الإمام النووي اعتمد على الحديث الضعيف أم على الصحيحة؟ على الصحيحة، بين لنا في نهاية كلمته، قال: ومع ذلك لم يعتمد على الحديث الضعيفة وإنما اعتمد على الحديث الصحيحة. ثم قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. يعني من هؤلاء الذين ذكرنا قبل قليل من هم من ألف في الزهد، جمع 40 حديثا في الزهد، ومن هم من جمع 40 حديثا في وصول الدين، ومن هم من جمع في الفقه، وهكذا. ولكنه ماذا قال؟ لكنه هو جمعها في ماذا؟ جمعها في أصول الدين، في أمور مختلفة. فقد رأيت، يقول أيضا رحمه الله: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله. يقول النووي: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، على جميع ذلك، في الفروع، في الفقه، في الآداب، في أصول الدين، في العقائد، يعني جمعها شاملة. وكل حديث، يقول النووي، وكل حديث منها في الأربعين النووية منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. وسيأتي معنا في شرح الأربعين، عندما تنظر إلى الحديث الأول قال أهل العلم أنه يدور عليه مدار الإسلام، أو هو ثلث العلم، وهكذا. وهذا يدل على ذكاء هذا المؤلف وفهمه أن جمع هذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله في مقدمته: ثم ألتزم، أي النووي يقول ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، يعني الأحاديث التي في الأربعين النووية كلها ماذا؟ صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي، يقول النووي، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة الإمام النووي لمؤلفه، أو للمؤلف في الأربعين النووية. وقد صدق رحمه الله، فهذه الأحاديث التي جمعها أحاديث عظيمة، ولا يعرف قدر هذه الأحاديث في الأربعين النووية إلا من عرف العلم وعرف قدر العلم. ولهذا دائما أهل العلم من العلماء ومن سار على طريقهم دائما ينصحون طلاب العلم بحفظها، بل أول ما يبدأ طالب العلم بالحفظ في الأحاديث يبدأ بماذا؟ بالأربعين النووية. فمن حفظها وأتقنها فلا شك أنه قد حصل على خير كثير، بل إن أهل العلم يقدمون الأربعين النووية على العمدة، وبعد ذلك رياض الصالحين، ثم العمدة، يبدأون بالأربعين النووية ثم العمدة ثم رياض الصالحين، وهكذا، لأنها تجمع وصول الإسلام وأصل الدين. وكتاب الأربعين النووية للإمام النووي كتاب عظيم نفع الله به العباد في مشارق الأرض ومغاربها. وقد زاد هذا الكتاب نفعا بالأحاديث التي زادها من؟ ابن رجب، في زادها على أحاديث النووي. ذكرنا أنه زاد كم حديث؟ 8 وأصبحت 50 حديثا، ثم شرحها وشرح أهتم أهل العلم بهذا الكتاب بالأربعين النووية من العلماء السابقين ومن المعاصرين، وله شروحات كثيرة من أفضلها كما قال بعض أهل العلم من أفضلها شرح ابن رجب، من أفضل شروحاته شرح ابن رجب، وله شروحات الأربعين النووية شروحات كثيرة من السابقين ومن المعاصرين المتأخرين، وكل شرح له مميزات يختلف عن غيره من الشروحات، وعلى طالب العلم أن يهتم بمثل هذه الكتب، وبإذن الله سيكون الشرح على هذه الأحاديث مختصرا إن شاء الله. نذكر شيئا قليلا عن راوي الحديث، ثم بعد ذلك نذكر بعض الفوائد، فوائد أهل العلم على هذه الأحاديث. واليوم لوجود اختبارات عند بعض الطلاب وخاصة طلاب الجامعة ممن كان يحضر معنا، فقلنا أن نبدأ هذا اليوم فقط بمقدمة لهذا الكتاب حتى لا يفوت الدرس عن بقية الأخوة، وخاصة ممن هو مواظب معنا في الدروس. فجعلنا هذا اليوم فقط مقدمة للأربعين النووية، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ بشروحات الحديث إن شاء الله. وأكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم الحضور، وأسأل الله أن يبارك لكم وفيكم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.